بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن بذق المصلي أمامه، إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها وقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا ينخم قبل وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم في الصلاة. وروى بإسناده عن أبي وائل أن شبث ابن ربعية بزق في قبلته فقعد له حذيفة، فلما انصرف قال لحذيفة: ما يقعدك يا حذيفة؟ قال: رأيتك بزقت في قبلتك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله. روى بإسناده رحمه الله.
ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه، يعني وهو يصلي، إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه. الله قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه في السماء، فلا يعني هذا حلول الله عز وجل بذاته في كل مكان، مثل ما تقول القمر، فالقمر قبل وجهك وهو في السماء، قبل القمر قبل الشمس وهي في السماء، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ نعم.
قال: الرخصة في ذلك المصلي البزاق بنعله. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله. قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن أن يبزق المصلي بين يديه، والرخصة في بزق
طبعا المصلي. طبعا لأنهم كانوا يصلون في المساجد وفيها الحصباء وكذا، فكان هذا من السهل. أما الآن لو الإنسان اضطر إلى هذا فيكون في ثوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص أيضا أن يكون في الثوب أو تحت القدم، والأنسب الإنسان لو جعلها في ثوبه حتى لا يؤذي الناس مع وجود هذه الفرش. نعم.
قال: ذكر النهي عن أن يبزق المصلي بين يديه، والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ حصاة فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في بذق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ويمسكها بيده، فدخل المسجد وفي يده واحدة منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحكهن به حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى أو عن يساره، فإن بدرت به بادرة فليجعلها في ثوبه ويدلك بعضه ببعض.
كل هذا جائز، وهو في باب الأعمال في الصلاة، يعني العمل الجائز في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهية نظر المصلي إلى ما يشغله عن صلاته. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم رضي الله عنه وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
نعم. فلا ينبغي الإنسان أن يصلي في الثوب الذي فيه تصاوير، أو في الفرش التي فيها ما يشغل المصلي، أو يكون أمامه ما يشغله. نعم.
قال
فإن النبي قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم واتوني بأنبجانيتي بأنبجانيتي يعني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وقال ما زالت تصويره تعرض علي. فإذا دل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فليخلي المكان من الشواغل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
يعني البول والغائط، لأن النفس تطوق للطعام فتنشغل. ولهذا قال العلماء النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى وقتها زمانها ومكانها. فلو أن الإنسان جائع جدا ولو أنه إذا أتى الصلاة من أولها انشغل بهذا الجوع فإنه يأكل ما يدفع جوعه وشدته ويأتي الصلاة ولو في آخر ركعة ولو في آخر ركعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر إذا قدم العشاء إذا حضر الصلاة وقدم العشاء فقدموا الايه العشاء يعني على الصلاة. نعم. لأن هذه شواغل. كذلك أيضا إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط وهو يصلي وهو حسران منشغل بالمدافعة، لا اذهب فاقض حاجتك ثم تعالى ولو في الركعة الأخيرة. طب لو لم يستطع أن يصلي وهو يدافع مطلقا وذهب إلى الخلاء وراحت الجماعة، لو ذهب إلى الصلاة راحت الجماعة، يعني دخل والإمام في الركعة مثلا الثالثة ولو دخل الخلاء راحت الصلاة منه جماعة، فأيهما يقدم؟ نقول اذهب إلى الخلاء وتعالى ولو فتتك الجماعة فإنك مأجور إن شاء الله. نعم. نعم. النهي إن كان شيء يسير لا يؤدي إلى انشغال فهذا للكراهة، إنما إذا كان شيء قوي يؤدي إلى عدم القيام بما ينبغي كان يؤدي إلى خلل بأركان وكذا هذا للتحريم، هذا للتحريم. إنما إذا كان مجرد إذهاب الخشوع فهذا للكراهة الشديدة، لأن الخشوع تركه ليس محرما إنما يفوت عليك الأجر. لكن ممكن يصل المدافعة إلى أن الإنسان لا يقيم صلبة من الركوع، لا يقيم صلبة ظهره من السجود، قد يؤدي هذا. طبعا بهذا تبطل صلاته ويكون هنا المدافعة محرمة. نعم. نعم. لا هو يعني فهم لعله فهم الحديث فهما خاطئا، هو نقدم الطعام على الصلاة، نقدم مش نترك الصلاة مع إمكانيتها. يعني أنا الآن مثلا لو أنا جائع في رمضان، أنا جائع وأذن المغرب، أقول أنا أجلس أفطر حتى تذهب الجماعة؟ لا، أنا أخذ من الطعام بين الأذان والإقامة ولو راح مني الركعة الأولى أخذ من الطعام ما يسد جوعي. هنا لم يعد بها هنا أي منازعة، إذا ذهب جوعي فما المنازعة؟ المنازعة إذا كان في جوع شديد يمنع من ماذا؟ من الخشوع. طيب ذهب الجوع فما المنازعة؟ الصلاة بتصلى الآن، جالس ليه؟ هذه زيادة بقى، لم يعد لك منازعة، إنما المنازعة حال إيه؟ وجود الجوع الشديد الذي يمنع من الخشوع. طيب ذهب هذا بالتمر والماء كأس عصير، خذ لك يا سيدي ربع دجاجة قبل هذا في الركعة الأولى، المهم لو شئت تأخذ ملعقتين من الأرض ثلاثة أربعة، كل هذا ممكن يكون في الركعة الأولى أو الثانية وتدرك الجماعة. فإذا إذا ذهب الجوع ذهب المنازع هنا وبقي إيجاب الصلاة عليك قائما. نعم. نعم. وانا اقول ايه
ويدخل شرب الشاي
هذا مستهتر، من الذي قال هذا؟ نعم. لا صلاة لا يصلي عندكم بحضرة الطعام وله دفع الأخبثان. لا يصلي عندكم بحضرة الطعام يعني لأن الطعام يشغله، فإذا ذاب الشغل وبقت صلاة أمامي. يعني مثلا نحن عندنا الآن في المملكة، كان في المملكة يعني حوالي ثلث ساعة بين أذان والإقامة، هم عاملين حسابهم من هذا يؤخرون الإقامة. فحينئذ كان الواحد يفطر بين الأذان والإقامة، يأكل تمام بين الأذان والإقامة، ويأتي المغرب ولا يخرج من المسجد، يبقى ما في داعي. وحينئذ تأكل وتشرب الشاي ما في مشكلة، ليه؟ لأن عندك ثلث ساعة. طيب مثلا عندنا الآن قد تجد دقيقتين ثلاثة أو دقيقة أو غير ذلك، تستطيع أنك أنت تأكل التمر وتشرب الماء وتشرب عصيرا وغير ذلك، ولو أردت أن تأخذ لقمة أو لقمتين حصل، بحيث يندفع هذا الجوع. لأن ما العلة يا إخواني؟ الأصل هو وجوب حضور الجماعة، لكن ما العلة هنا في التخلف؟ العلة هي وجود الجوع. طب فإذا اندفع هذا الجوع فين العلة؟ ما حد شيء خلاص. والله إذا ما اندفع إلا بهذا، كان يكون مثلا المسجد بعيد قليلا، يعني لو أنا مثلا شربت ماء وتمرا في البيت وكذا ما أدرك الجماعة ولا أستطيع أن أصلي إلا بهذا، خلاص. المهم أنك تعلم أن الجماعة واجبة، وأنه يؤذن لك في الأكل الذي يدفع الانشغال، فإذا أمكن الجمع لزمك ذلك، إذا ما أمكن الجمع بحال ولا بد من تقديم الطعام خلاص قدم الطعام، ويكون هذا من أعذار الجماعة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر نعم. ببدء
نعم لكن يدرك الجماعة ولا ما يدرك؟ نعم ما أظن هذا يصح عن ابن عمر، ما أظن يصح هذا عن ابن عمر. يعني أجلس أنا أكل سائر الطعام وأملأ بطني، هذا تارك للجماعة عمدا، هذا تارك للجماعة عمدا. نعم خلاص، يبقى احنا بنقول اذا كان على عذر كما قلنا لا يمكن الجمع ما في مشكلة. نعم نعم نعم. اي بس لا يحمل هذا المحمل انه يكون حتى يقضي سائر الطعام وكامل الطعام وهو يندفع جوعه بأقل من ذلك، لأن هذا على خلاف الأصل. هذا مثل إيه؟ مثل أنت مثلا عند الإنسان مدافع على الأخبثين، واخد بالك، ويمكن أن يقضي هذا في ركعة أو ركعتين ويدرك سائر باقي الصلاة، فلا يطيل إطالة تضيع الصلاة ويقول أنا. فالشاهد أن هذا حاجة، والحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. لا، الحاجة دفع الجوع وليس ملء البطن، بدليل أنني لا يقع هذا مع عدم الجوع، ليس مجرد الحضور. يعني الصلاة مثلا دلوقتي أقيمت صلاة العصر خلاص، وزوجتي قالت مثلا أتي بالغدا ولا لا أتي، وأنا غير جائع ولا نفس تطلق إلى الطعام، أقول لها أتي الغدا، والنبي يقول يا صدر حضر الطعام. لا، العلة هنا الجوع الذي يشغل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورهما. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا خير شركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال رحمه الله تعالى:
والمرائي لا أجر له في الصلاة، لكن تبطل صلاته لا تجزي، لكن لا أجر له فيه، فالرياء يحبط أجر الصلاة لكن تجزئ هذه الصلاة. نعم.
قال: ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة.
أي مما أذن الإنسان فيه شرعا، ق... قتل الحية والعقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. قال أبو بكر فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح وبه يقول عوام أهل العلم. رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. روى بإسناده رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عبد الله بن دينار قال رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وأصحابه. وكره قتل العقرب في الصلاة النقعي ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به.
الله أكبر. يقول وكره قتل العقرب في الصلاة النقعي ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله بقتله حتى ولو كان هو النقعي فلا معنى لقوله. كيف يكره والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر؟ سبحان الله. شوف ولو كان جليل القدر. ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. نعم. ابن المنذر الحقيقة يعني إمام الإنسان بيتعلم منه وتربى من طريقته الحقيقة. نعم. من؟ نعم. عامة أهل العلم. عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم وليس لأهل العلم عوام بمعنى عوام يعني وعلماءهم فهم علماء أصلا عوام يعني عامة. نعم نعم طعام. نعم يعني يأكل أكلا يطمئن به قلب يطمئن قلب يعني يذهب جوعه فيخشع في صلاته مش يأكل أكلا زائدا عن هذا الحد لأن الحاجة تقدر بقدرها. نستصحب الأصل وهو أنه يجب على إنسان حضور الجماعة ونستصحب العذرة وهو دافع هذا ولهذا النبي يقول إيه ها وهو يدافعه فالمدافع على الأخبتين وأيضا حضور الذي يشغل المصلي فنقدر بقدره. فالشيخ يقولون يأكل أكلا إيه يطمئن به نفسه يعني يذهب جوعه. نعم. لكن يزيد على ذلك باب المكسرات واللحوم ولا. نعم قد يذهب إيه خلاص. المهم إن الجوع لما ذهب ذهبت الصلاة يبقى لا إشكال في ذلك ما عليه شيء. نعم نعم
العشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يطلع له الطعام والصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ.
قول النبي ايه؟ ها؟
فوضع عشاء احدكم ثم تتزوج العشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يطلع له الطعام والصلاة فلا يأتيها حتى
يفرغ
منه وانه لا يسمع
قراءة الامام. اي نعم، ليس في انه تنتهي يأتي ويسمع قراءة الامام، يعني اي الطعام، ايوه يفرغ ما مما يذهب جوعه حتى ولا يسمع قراءة الامام. اقرا اكل انا حتى لا اسمع قراءة الامام، صلى الركعة الاولى صلى الركعة الثانية وانا ما ذهب جوعي فابقى حتى لا اكون مشغولا، لكن ليس معناها انه اذا حصلت الكفاية فانه يبقى حتى تخرج الصلاة، لانه يكون بذلك مفرطا. والقاعدة الحاجة تقدر بقدره، وانما ويح هذا للحاجة. ابن حجر له كلام في هذا، ده عند البخاري هذا الحديث صحيح، شوف كلام ابن حجر كده. نعم نعم، حتى لو دخل امرائي. نعم، اذا دخل فهنا تقصد يعني ان ما صلى الا رياء، ولا اذا حملوا على الصلاه الرياء قام يصلي رياء، قام يصلي رياء يتنفل او كذا ليرائي الناس، فهذا تبطل صلاته، قد يقال ببطلان الصلاه لانه ما عقد الصلاه لله سبحانه وتعالى. نعم، انما اذا كان يصلي لله قام يصلي ثم هجم عليه الرياء أو رأى أحدا فهذا ينقص أجره بقدر الرياء. نعم نعم، وإيه إذا دعي الإمام إلى الصلاة وإيه؟ الحمد لله. حتى يقضي حاجته. وما الحاجة؟ إلا ودفع الجوع. فيكون تأويل أحمد هنا عظيم، يعني نفس الكلام اللي قلناه هذا قاله أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة فقام وترك السكين، كان يأكل ثم قام وترك السكين وصل. فدل هذا على يجمع بين هذه الأحاديث كلها في أن الإنسان يأكل أكلا يدفع به الحاجة، يبقى حتى يقضي حاجته. وحاجته ما هي؟ حاجته أنه يأكل حتى يذهب الجوع، هذه الحاجة دي الجوع. اي نعم نعم نعم،
يبدأ الطعام إذا كانت نفسه
تسوق
شديد التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء. قال مالك،
يعني معناه يبنى على هذا أنه لو ذهب لو أنه يأكل ما يذهب جوعه كأنه لابد، فإذا ذهب الجوع أتى.
نعم، يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا.
إذا لم يكن طعاما خفيفا، نعم هو نعم هو كما قلنا مراعاة الأصول تقتضي هذا. صلاة حضور الصلاة الجماعة هذه واجبة، الذي يدفع هذا الوجوب هو شدة الجوع، وعليه فإنه إذا أخذ من الطعام ما يذهب هذا الجوع فقد قدر الحاجة بقدرها ويأتي صلاة فيجمع بينهما. إنما إذا كان على وجه لا يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم العشاء. نعم. هم يقولون بوجود المدافعة، يقول ابن حزم البطلاني هنا أو داود. نعم نعم. كل ما يشغل عن الصلاة أجل ذلك. أنس رضي الله عنه يقول إذا قام أحدكم من يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فصلى فغلبه النوم فليرقد، مع أن الزمن زمن فاضي. فكل ما يشغلك عن الصلاة إذا لم يمكن دفعه إلا بهذا فإنك تدفع هذا الانشغال عنك، سواء طعام سواء مدفعة أخبتان سواء نعاس سواء نعاس. يعني لو أنا الآن كنت متعبا ونمت الساعة مثلا 11:30 غصب عني غلبان النوم، والظهر بعد نصف ساعة يأوموني الظهر وكذا صعب ما أفيق، ولو رحت ما أدركت شيئا، فمثل هذا من الأعذار أيضا، هذا من الأعذار من الأعذار. لكن ما أتي أن أكون مستريح ثم أتي قبل الصلاة بربع ساعة ونصف ساعة وأتعمد، مثل مثل لا أتي أنا قبل الصلاة وأكل بصلة متعمدا من أجل أن أتخلف عن هذا، ومثل ما أتي قبل الصلاة وأضع الطعام. يعني لكن المعنى يا إخواني إذا حصل وهجم هجمت هذه الأعذار ولم تفعلها مع حضور الجماعة فإنها من أعذار ترك الجماعة، وإذا أمكن دفع هذه مع إدراك الجماعة دفعنا وأدركنا الجماعة والحاجة تقدر بقدرها. نعم نعم تمام. هذا صعب بأي طريقة. نعم وكان ينبغي أن الأخ ما يضع الطعام قبل هذا مع الصلاة، كان ينبغي هذا. لكن إذا حصل هذا وهو يملك الإقامة في المسجد ولا ما يملك الواحد، كل واحد بقى يقدر بقدر يأكل ويروح إيه المسجد. يعني يأكل أنا مثلا أدفع حاجتي وأروح المسجد، ما عندي حاجة وشبعان وكذا خلاص خد كومك وروح صل حتى لا يفوتك. نعم نعم. لا دفع الحاجة غير الشبع، الشبع الكامل شيء ودفع الحاجة شيء، دفع الحاجة دفع التوقان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يوجد درس اليوم إن شاء الله، درسنا غدا. نعم تقول يا عبد اللطيف. نعم إمامة الصبي قال اقرأ اقرأ هذا كلام مين؟ نعم. ما ذكر الجماهير، ذكر الجماهير لا مش بالعدد مش بالعدد لا. نعم في الطلاق القضاء ايه ثاني
والحزون واللعان وغيره.
حكمه بس قالوا يصلح القضاء، يعني يكون هذا من قبل السلطان. قال ايه؟ هذا كلام حكم من قبل السلطان، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. أي شيء، هذا كلام غلط. أليس القذف حدا؟ هذا كلام غلط، لا يقوم الإمام أو نائبه، وهذه فوضى سبحان الله. لا 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 لا، هذا كلام غلط غلط. هذا فين ذكر الشيخ في شرح موته؟
واليمين المعاقبة فيه
الكفارة. طب اقرأ كده كلامه من أولي، هات كلام الحجاوي وتعليق الشيخ. تعلق الشيخ بقى،
شيخنا قلنا قاتل ابن علقي ثلاث حقوق، حق الله والحق.
قال الشيخ قول والحدود، هل هناك حد مفصول بينهم؟ الجواب نعم، مثل حد القصد، فإن حد القصد يكون بين المحرمين، رجلا فدعا عليه المحرمين، فلا من يحكم بينهما فلا فلان، ذهب إلى فلان وحكم بحد القصد. وأن القاتل يوجد 80 جلسة، أو يعذر إن كان منصوب غير مسلم أو نفسه، ونفس المحكم يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المخصوص أو في بيت الفاضل، إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه التلاعب المصور.
أكمل.
قول واللعان منتصف، أن الرجل يكسب زوجته في السنة والعياذ بالله فيقول إنها زنا، نزل يفلو من أحواله.
بعدها أكمل أكمل.
بل وغيرهما كفقوق التوبية والمراس والودايع والرهون والأوقاف، كل شيء مهم أنه إذا حكم رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر ونفس حكم كل شيء.
هذا في مسألة العان، المسألة التي ترتب عليها عقوبات، هذا ما في مشكلة. أما في الحد لا فرق بين القذف وغيره أبدا، لا يقام إلا السيد يقيم على أمته. ولهذا لو نرجع لحواشي الحواشي على الزاد أو الشروحات على الزاد غير الشيخ العثيمين، لأنه ما الدليل على أنه يقيم حد القذف؟ ما الدليل؟ الدليل إيه؟ هذا غلط. إذا أقام حدود إلا هم يبنونها لعلهم يبنونها على قاعدة، وهي أن المحكم من قبل الناس إذا رضي به الناس فحكمه كالمحكم من قبل السلطان. لكن الحقيقة هذه فوضى. نعم، شوف غير الحاشية هذه، شوف غير كلام العثيمين على الزاد الموضع ده يعني حشيد بن قاسم، شوف حشيد بن قاسم او الفوزان ها؟ نعم ماشي بيجمعوا هذا الكلام.